الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه، قال في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي: باب الرخصة في القبلة للصائم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، فقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى معنا بقوله: الرخصة في القبلة للصائم. ثم إن الإمام مالك بعد ذلك بوب بباب آخر أسماه: التشديد في قبلة الصائم. وجمع الإمام مالك رحمه الله تعالى بين البابين يدلنا على أن الأحاديث والأخبار التي وردت في الباب قد يكون بينها اختلاف في النظر الأولي، فلا بد من الجمع بينهما. ولذا فإني سأذكر ابتداء، قبل أن نذكر الأحاديث والأخبار التي وردت في الباب، سأذكر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذكر أحوال هذا الفعل للصائم، وهي القبلة للصائم، وما حكم هذا الفعل باختلاف الحال. لأهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك مسالك متعددة، ومن أشهر المسالك في ذلك ما نقله ابن أبي عمر الشارح أن القبلة للصائم لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون القبلة من ذي شهوة مفرطة، فإذا كان ذا شهوة مفرطة فإنه يغلب على ظنه أنه إذا فعل هذا الفعل فإنه سيمني أو يمذي. ففي هذه الحال ذكر اتفاق أهل العلم على أن هذه القبلة تكون محرمة، وتحريمها حينئذ من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد، لأن ما أدى إلى المحرم فإنه حرام. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون من صدر منه هذا الفعل ذا شهوة، لكن يغلب على ظنه أن هذا الفعل لا يؤدي إلى إمنائه ولا إمذائه. فهذا قد جزم أحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم أن القبلة حينئذ مكروهة وليست محرمة. إذن فالأولى محرمة تحريم وسائل، والثانية تكون مكروهة. الحالة الثالثة أن تكون القبلة ممن لا تحرك شهوته، فلا تكون سببا في إثارة الشهوة مطلقا. ففي هذه الحال لأهل العلم قولان، فالمشهور عند الإمام أحمد وهو قول الشافعي وأبي حنيفة أنها لا تكره بل هي مباحة يستوي فيها الطرفان. وجزم أصحاب الإمام مالك وهي رواية عن أحمد كذلك، وهي الرواية الأخرى غير المشهورة، أنها تكون مكروها. وسبب الخلاف في الحالة الثالثة خصوصا إنما هو تعارض الأدلة كما سيأتينا بعد قليل. أول خبر في الباب ما ذكره مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل. قوله عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل يدلنا على أن هذا الحديث مرسل، إذ عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق جميع رواة الموطأ عن الإمام مالك على إرسال هذا الحديث وعدم إسناده، ولكن قد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. فالشافعي ذكر من وصله أو سمع من وصله، ولكن نسي من الذي أسنده وبما أسنده. وقد قال بعض شراح كلام الشافعي: لعل مراده ما رواه مسلم في الصحيح من طريق عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الحديثان حديثا واحدا. وتتبع ذلك البيهقي وقال في ذلك نظر، ولعلهما خبران مختلفا. إذا عرفت ذلك فإن قول عطاء بن يسار أن رجلا، فقد جزم محمد بن وضاح وهو تلميذ عبيد الله بن عبد الله بن يحيى الليثي الراوي عن مالك للموطأ، جزم محمد بن وضاح صاحب الكتب المشهورة السيارة أن هذا الرجل المقصود هنا هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما أسنده مسلم في صحيحه. وقلت لك قبل قليل أن بعض من أهل العلم كالبيهقي لم يجزم بذلك، وقال ربما يكونان خبرين لا خبرا واحدا. قوله أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، هذه الرواية جاءت مطلقة في الصيام، ولكن جاءت في بعض نسخ الموطأ من طريق يحيى وغيره أنه كان صائما في رمضان، وهذا يدل على أن ما عداه من الصيام من باب أولى. قال: فوجد من ذلك وجدا شديدا. قوله وجد وجدا أي حزن حزنا شديدا على ذلك، فالوجد هنا بمعنى الحزن. فأرسل امرأته تسأل عن ذلك لأنه استحيا أن يسأل هو، ولذلك فإن المرأة ربما استحيا أن يتلفظ أو أن يسأل أهل الفضل، فلربما كان بواسطة يرتفع فيه ذلك الحياء. قال: فدخلت أي امرأته على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هنا أم سلمة استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز أو يصح الاحتجاج بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعله يدل على الإباحة في جميع أحواله إلا ما ثبت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به. إذ الأصوليون يقولون إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام له دلالتان: الدلالة الأولى دلالة على إباحة الفعل، وهذا في جميع أفعاله إلا ما خص به صلى الله عليه وسلم. والدلالة الثالثة والثانية تختلف باختلاف الحال، فإن الفعل إذا كان بيانا لمجمل أو بيانا لحكم فيأخذ فعل النبي حكم ما بينه، فإن كان بيانا لواجب صارت واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فما كان من المناسك واجبا فبيان النبي له يأخذ حكم الواجب، وهكذا. والحالة الثانية أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الطبيعة والجبلة والعرف، أي عرف العرب، فهذا ذكر كثير من أهل العلم أنه يدل على مطلق الإباحة لا على السنية، لأن الجبلة وعادة العرب ليست سنة، وإن كان التأسي فيه مقبولا كما قال أو كما فعل ابن عمر وقاله جمع من أهل العلم كأبي الوفاء والشيخ تقي الدين، إذ التأسي هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأنه فعل عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم لا نعرف مخرجه، فهذا فيه ثلاثة أوجه: قيل يدل على الإباحة فقط، وقيل على الندب، وقيل على الوجوب، والقول بالوجوب هو المشهور في كتب الحنابلة، أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا نعرف مخرجه، فلم نعرف أنه بيان ولا أنه مخصص به ولا أنه خرج مخرج العادة والعرف، فإننا نحكم بوجوب ذلك الفعل. المقصود أن هذا الفعل خرج مخرج بيان فدل على الإباحة. قال: فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاد ذلك شرا، أي زاده حزنا على حزنه، فقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: إني قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته ذلك فزاد شرا أي حزنا. فقال لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث يدلنا على حكمين. الحكم الأول على إباحة القبلة للصائم في صوم رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وهذه الإباحة سيأتي التقييد بما سيأتينا في الباب الذي بعده فيما يتعلق بالتشديد. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده مر معنا في درس الأمس أن هذا من دلالة الاقتران، فإن كمال التقوى لا تتحقق إلا بزيادة العلم، فكلما زاد المرء علما وعمل بما علم زاد التقوى، وكذلك العكس، فإن من نقص علمه ولو كثر اجتهاده فإن تقواه ناقصة، لأن التقوى كما أنها فعل قلب فإنها متعلقة بأفعال الجوارح، وأفعال الجوارح لا تتعلق إلا لا يمكن أن تكمل إلا بالعلم بالله وبشرعه.
نعم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك بهذا الإسناد بنصه تماما. هذا الحديث أورده الإمام مالك لتأكيد ما قالته عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة قد وافقت أم سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم. والأمر الثاني أن قول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه يحتمل أنها تقصد نفسها وربما تقصد غيرها. وقولها وقول الراوي وهو عروة بن الزبير ابن أختها قال وهي تضحك أو ثم تضحك، الظاهر أن ضحكها هذا لغلبة حيائها، فإنه من عادة كثير من الناس أنه عند حيائه ربما تبسم وضحك، فعند حيائه يفعل ذلك. وعائشة رضي الله عنها لحيائها لما تكلمت بهذا الكلام استحت ذكره، لكن لأجل بيان حكم الله عز وجل وشرعه ذكرته. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر وهو صائم فلا ينهاها.
نعم، هذا الخبر أورده مالك وفيه أمران. الأمر الأول فعل الصحابة بل كبارهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان صائما فتقبله زوجه عاتكة بنت زيد بن سعيد بنت عمرو أخت سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهي زوجة عمر رضي الله عنه وبنت عمه، فلم ينهها، فدل على أن هذا الحكم ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن تقبيلها له كان في رأسه، ومعروف من أن من عاداتنا أن المرأة تقبل رأس زوجها من باب الاحترام والإجلال، فليست القبلة قبلة شهوة أو مثيرة لشهوة، فلذا فإن تخصيص القبلة في الرأس إنما هو لبيان ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالها عائشة ما يمنعك أن فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها، فقال أقبلها وأنا صائم، قالت نعم.
نعم، هذا الخبر فيه أن عائشة بن طلحة، وهذه عائشة هي بن طلحة بن عبيد الله وأبوها أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وعائشة هذه وثقها يحيى بن معين وهي ممن روى لهم البخاري في الصحيح. وعائشة هي في الحقيقة بنت أخت عائشة بنت أبي بكر، لأن عائشة بن طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقد كانت عند خالتها وكانت متزوجة أولا بابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، ثم إنه مات عنها وهي شابة وهو شاب حينما مات، فتزوجها بعده مصعب ابن الزبير، ثم لما مات عنها مصعب بن الزبير تزوجها عمر بن عبد الله بن معمر التيمي، فأزواجها الثلاثة كلهم من أكابر وأعيان القرشيين من بني عمومتها رضي الله عنهم جميعا. هذه عائشة أخبرته أي أخبرت أبا النضر مولى عمر بن عبيد الله وعمر بن عبيد الله وزوجها الثالث كما ذكرت لكم، أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها الأول وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وزوجها هذا كما ذكرت لكم هو ابن خالها، وقد اجتمعا عند خالتها وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ الظاهر من هذا الحديث أن عبد الله بن عبد الرحمن كان حال صومه يعتزل أهله بالكلية فلا يدنو منهم، وإنما يكون بعيدا بالكلية عنهم، لا أنه فقط يعتزل المباشرة والتقبيل، وإنما يعتزل القرب منهم بالكلية. فعائشة رضي الله عنها قالت: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتكون قريبا منهم فتقبلها، وهذا هو بالمس، وتلاعبها، ويكون ذلك بالكلام. وأمر عائشة أو إشارة عائشة لابن أخيها بذلك ليس مرادها في هذه اللحظة أن تفعلها وهي عندي، وإنما مرادها بذلك حال صومك عندما تكون مع زوجك في بيتك، هذا هو مرادها، لأن الظاهر أن عبد الله كان يمتنع بكليته وقد كان مجتهدا في ذلك. فهنا قال عبد الله بن عبد الرحمن: أقبلها وأنا صائم. إذن فتساءل عن التقبيل ولم يسأل عن الدنو والملاعبة، لأنهما أمران لا مساس فيهما، وإنما سأل عن الأشد، فإنه إذا ثبت ثبت ما دونه من باب أولى. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم. فهنا قولها نعم يدل على الجواز لا على مجرد الندب، وسيأتينا قولها في الباب الذي بعده. نعم.
السلام عليكم. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كانا يرخصان في القبلة للصائم.
نعم، هذا الخبر الأخير في هذا الباب فيه أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا يرخصان في القبلة للصائم. هنا قوله يرخصان ليس بمعنى الرخصة الموجودة في كتب الأصول والفقه، وهو الاستثناء من التحريم أو الإباحة من التحريم، وإنما معنى قولهم يرخصان أي لا يشددان، فهنا يرخص بمعنى لا يشدد، فدل على أن الرخصة هنا بمعنى الإباحة، أي أنهما يبيحان القبلة، ويمكن تفسيره بعدم التشديد أي بعدم التحريم، فلا يحرمان، إذن لا يحرمان، أو نقول لا يكرهان هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التشديد في القبلة للصائم. قال: حدثنا عبد الله عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الباب الثاني الذي أراد الإمام مالك أن يبين أن أحاديثه تكون مقيدة لأحاديث الباب الذي قبله، فإن الأحاديث والأخبار الواردة في الباب الأول تدل على الإباحة. وقبل أن نبدأ بهذا الحديث أود أن أبين مسألة، وهو أن أهل العلم قد أجمعوا كما حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر أن القبلة للصائم إنما كرهت لا لنفس فعلها، وإنما كرهت لما تفضي إليه من خشية الإمناء أو الإمذاء. وقلنا الإمناء أو الإمذاء بناء على أن المشهور عند فقهاء المذاهب الأربعة جميعا وحكي اتفاقا إلا ما نقل عن بعض الظاهرية أن من تعمد الإمذاء بالمباشرة كالتقبيل، من تعمد الإمناء وهو خروج المني بالمباشرة كالتقبيل وغيره، فإن صومه يفسد، وعلى ذلك فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، وإنما حكي خلاف عن بعض الظاهرية. وأما إفساد الصوم بتعمد الإمذاء بالفعل بالمباشرة بالتقبيل أو غيره فإن لأهل العلم قولان في المسألة، فمشهور مذهب الإمام أحمد وقول جماهير أهل العلم أن الصوم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشهوته لأجلي. وقضاء الشهوة قد يكون بالجماع، وقد يكون بإنزال المني، وقد يكون بإنزال المذي، فدل ذلك على أن الثلاثة مفسدة للصوم جميعا، ولكن الكفارة هل تثبت فيه سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن أجمع أهل العلم على أن المنع من القبلة ليس لنفسها، وإنما لما تفضي إليه وخشية أن تفضي إلى ذلك، هذا الاتفاق الأول. الاتفاق الثاني أن أهل العلم اتفقوا كذلك أن من قبل أو باشر حال صومه ولم يحدث من ذلك شيء، أي إمناء ولا إمذاء، لا قليل ولا كثير، فإن صومه صحيح ولا كفارة عليه. إذا عرفت هذين الاتفاقين عرفت أن حكم القبلة إنما يعتبر بما يفضي إليه، ولا يحكم بفساد الصوم إلا إذا تحقق ما أفضى إليه، وأن حكمها باعتبار قوة ما يفضي إليه كما سيأتي. هذا الأثر أو هذا الخبر فيه أن مالكا بلغه، هنا ذكره مالك بلاغا وقد أسند من طريق غيره في الصحيح وغيره، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم تقول، هذا هو الزائد، وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه هنا، محل الشاهد هي الزيادة في قول عائشة وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التقييد هل هو من باب التخصيص أم من باب التعليل؟ فإن قلنا إنه من باب التخصيص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم من باب الخصوصية له فقط هو دون من عداه، فهذا الذي استدل به مالك وغيره على أن القبلة ممن لا تحرك شهوته مكروهة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من خصائصه، لأن عائشة قالت وأيكم أملك لنفسه من رسول الله، فجعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها، وإنما يفعل المباح، وقد يفعل خلاف الأولى لكن لا يفعل المكروه أبدا. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد ومن وافقه أن قول عائشة وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كان أملككم لأربه أو لأربه، يصح فيها الوجهان سكون الراء وتحريكها، أن هذا من باب التعليل، فكل من كان هذا الفعل لا يحرك فيه شهوة وكان مالكا لأربه فإنه لا يكون مكروها في حقه إلحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل تضييق خصائصه صلى الله عليه وسلم وإلحاق غيره بفعله صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن يدل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل. إذن من هذا الحديث كما قال مالك وغيره، كما قال ابن عبد البر وغيره، أن هذا الحديث استدل به من قال بكراهية القبلة للصائم، لأنهم قالوا إن هذا إنما هو خاص بالنبي، أو هو خاص بالنبي ولمن شابهه في العلة. واستدل به كذلك من قال إنه يباح التقبيل حيث قيس على العلة التي قالتها عائشة رضي الله عنها، إذا استنبطنا منها حكمين لا حكما واحدا. تفضل شيخ.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام عن عروة أنه كان يقول لم أرى القبلة تدعو إلى خير.
نعم، قول عروة بن الزبير أنه لم أرى القبلة أي للصائم تدعو إلى خير، بمعنى أنها لا تدعو إلى، أنها قد تدعو إلى الجماع أو تدعو إلى الإنزال في أثناء نهار الصوم، فهي لا تدعو إلى الخير، بمعنى أنها قد تدعو إلى ضد ذلك وهو الجماع أو الإنزال فيفسد صوم الصائم. هذا الكلام من عروة يدلنا على أن القبلة إذا كانت من صاحب شهوة فإنها ممنوعة، فإن كانت الشهوة غالبة عليه ويغلب على ظنه الإنزال أو الوقاع فإنها تحرم، وإن كانت الشهوة موجودة ويغلب على ظنه عدم الإنزال وإنما تتحرك شهوته، ويعبرون عن تحرك الشهوة بأمور أخرى مذكورة في كتب الفقه، فإنها تكون مكروهة فقط، تكون مكروهة لقول عروة وهو المستفاد من تعليل عائشة المتقدم. نعم.
صلى الله عليك. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
نعم، هنا أن ابن عباس سئل عن القبلة فرخص، نقول رخص هنا مثل ترخيص الصحابة هناك، أي لم يشدد، لا أنه أباحها بعدما حرمت. وقوله رخص فيها للشيخ، من الشراح من فهم أن العلة الاسم، أن العلة هنا هي الاسم، فتكون الرخصة مباحة لكبير السن فقط. ومنهم من قال إن مراد ابن عباس حال الشيخ، فنظر لغالب أحوال الشيوخ، فإن غالب حال الشيوخ هو عدم تحريك الشهوة، فحينئذ نقول إنها بالمعنى الثاني تكون موافقة لقول أحمد ومن وافقه في هذه المسألة. هذه المسألة وهي الترخيص فيها للشيخ دون الشاب أخذ بظاهرها مالك في إحدى الروايتين عنه، والمشهور عنه كما تقدم معنا أن مالكا يرى أن القبلة للصائم مكروهة مطلقا، سواء حركت الشهوة أو لم تحرك، وسواء كان قد غلب على ظنه تحريكها أم لا. ويستدل أيضا بهذه الرواية كما ذكرت لك على التفريق بين الحالتين التي يكره في أحدهما ويحرم في الثانية. يكره في أحدهما ويباح في الثانية.
أحسن الله عليك. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
نعم، هذا الذي تمسك به مالك على مطلق الكراهية للقبلة للصائم بغض النظر عن كون القبلة لشهوة أو لغيرها.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الصيام في السفر. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بدأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب والذي بعده بالكلام عن الصيام في السفر. وعندنا في الصيام في السفر قبل ذكر الأحاديث الواردة عدد من المسائل. أول هذه المسائل أن الإفطار في السفر يجوز باتفاق أهل العلم، وقد أباحه الله عز وجل في كتابه، وهو لا نزاع فيه بين أهل العلم أنه جائز. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذا الجواز في فطر المسافر في رمضان حال سفره أنه بلا كراهة وأنه لا نزاع في ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا حيث قلنا إنه يجوز فطره بلا كراهة، وحكي الإجماع على الجواز مع عدم الكراهة، وممن حكى الإجماع على ذلك الشيخ تقي الدين، فإنه يجوز كذلك الصيام، فيجوز الفطر ويجوز الصيام معا. وعلى ذلك جماهير أهل العلم وهم فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، إلا بعض الظاهرية الذين قالوا إن من صام في سفره رمضان فإن صومه غير مجزئ لمخالفته أمر الله عز وجل، ونقل هذا القول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأجاب الشيخ تقي الدين عما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم أمروا بالقضاء ولم يأمروا ولم يحكموا بعدم الصحة. فالشيخ تقي الدين دقيق في فهم أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فقال إنما جاء عن جمع من الصحابة كعمر بن عباس الذين أمروا الصائم في رمضان وكان مسافرا أن يقضي ذلك اليوم أن هذا من باب التعزير وليس من باب الحكم بفساد صومه. قال لأنهم خالفوا الرخصة وقد احتاجوا إلى الصوم للمشقة، فعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر حال المشقة، فأمروا بإعادة هذا اليوم من باب التعزير لا من باب إفساد الصوم كما ظنه الظاهرية. هذا تفسير كلام الشيخ لفقه الصحابة رضوان الله عليهم. وقبل أن أنتقل المسألة بعدها أريد أن أبين نكتة لطيفة، وهي أن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فيها أمران. الأمر الأول أن الدواعي لنقلة الحديث ليست كالدواعي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقله، ولذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت لنا جميعا، وأما أخبار الصحابة فقد نقل لنا بعضها دون بعضها. والأمر الثاني أن فهم أقوال الصحابة من الأمور الدقيقة التي لا يمكن للمرء مجرد أن ينظر في كتاب أن يعرف فقه الصحابة وأن يفهمه مباشرة، ولذلك جزم جماعة أن من أفهم الناس لأقوال الصحابة أحمد بن حنبل، فقد كان من أعلم الناس لعلل أحاديث الصحابة ولفقههم، فعلمه بفقههم وعلل أحاديثهم إسنادا وفقها من أعلى الناس درجة في ذلك. المقصود في هذا سلمك الله أننا نقول أن آثار الصحابة لها فقه، وقد أشرت لك قبل قليل كيف أن الشيخ تقي الدين رد على الظاهرية في فهمهم ما جاء عن بعض الصحابة أنهم أفسدوا الصوم حال السفر. المسألة الثالثة معنا في قول الإمام مالك الصيام في السفر أن المراد بالسفر هنا السفر الطويل الذي تقصر في مثله الصلاة، لأن السفر عند أهل العلم نوعان، قصير وطويل، يثبت في القصير بعض الأحكام وفي الطويل أحكام أخرى. فالحكم المتعلق بجواز الفطر في نهار رمضان إنما هو في السفر الطويل للقصير. المسألة الثالثة عندنا وهي التي أراد مالك أن يعقد هذا الباب والذي بعده عليه، فإننا إذ عرفنا أنه يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر وأن يصوم، فأيهما الأفضل، هل الصوم أم الفطر؟ انظر هنا، هل الأفضل للمسافر في نهار رمضان أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم؟ جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال سنحكيها في نهاية الباب، ولكن أريد خلاف أهل العلم في هذه المسألة إجمالا لكي نعرف كيف استدلوا بالأحاديث التي ستأتي بعد قليل. فمن أهل العلم من قال إن الأفضل الإفطار للمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أمريه أنه أفطر ولم يصوم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في الجملة، لأن مذهب أحمد يفرقون بين حالتين، أن من ابتدأ الصوم حال إقامته ثم سافر فالأفضل الصوم، ومن ابتدأ الصوم أي طلع عليه الفجر وهو مسافر فالأفضل في حقه الإفطار، بل إنهم قالوا إن صام حال سفره كره ولو بغير مشقة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الأفضل هو الفطر. نعم، الأفضل هو الفطر، وهذا القول جاء عن الإمام أحمد. نعم، القول الأول أن الفطر هو الأفضل، القول الثاني أن الصوم هو الأفضل. إذن القول الثاني أن الصوم هو الأفضل، وهذا هو مذهب مالك في المشهور عنه، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان والشافعي. فالجمهور يرون أن الأفضل هو أن يصوم رمضان، هو أن يصوم المسافر رمضان حال سفره، وأحمد يقول الأفضل أن يفطر. وتوسط بين القولين بعض الفقهاء، ومنهم ابن عباس وغيره كما هو الظاهر، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن المسافر لا نقول إن الأفضل في حقه الصوم ولا الأفضل في حقه الفطر، بل يستوي الأمران، فهو من باب الجواز. وقد جاء عن الإمام مالك هذه الروايات الثلاث، وسنذكر قوله في نهاية الباب. نعم، هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح. هنا قوله عام الفتح، ابن عباس لم يكن قد حضر هذا المشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الخبر في حكم المسند، لأن ابن عباس رضي الله عنه إنما حدث عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن في إخبار ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح نكتة لطيفة، وهي أن آخر سنة سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كانت في عام الفتح، ولم يسافر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في أي سنة. إذن تلك السنة هي التي سافر فيها في رمضان، وبعدها لم يسافر في رمضان، بل كان مقيما في مدينته، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفائدة ستظهر في آخر هذا الحديث. قال فصام حتى بلغ الكديد. قوله حتى بلغ الكديد، هذه الكديد منطقة تكون من صخر فتصبح شديدة المشي، ومعرفة مكانها مهم في الفقه، فقد ذكروا أن مكانها بين عسفانة وخليص، وتسمى الآن عندنا بالحمض، في قرية هناك صغيرة تسمى بالحمض، هي كديد التي أفطر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تبعد عن مكة يعني بما يزيد عن 100 كيلو تقريبا أو قريبا من ذلك. هنا قوله حتى بلغ الكديد، أهل العلم فهموا هذا الحديث فهمين، وأريد أن تنتبه لهذين الفهمين. الفهم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في أول النهار، ثم لما بلغ هذا الموضع وهو الكديد أفطر، إذن فقد كان صائما فأفطر بعد صومه في أثناء النهار. هذا الفهم الأول، وقد فهم هذا الفهم جمع كثير من أهل العلم، وحكاه الشيخ تقي الدين عن كثير من أصحاب أحمد. والثاني، الاحتمال الثاني، وهو الذي نصره الشيخ تقي الدين، أن قول ابن عباس فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر أنه أفطر ذلك اليوم من أوله، فكان صائما في الأيام السابقة، ثم لما بلغ الكديد أصبح ذلك اليوم من أوله مفطرا، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعده صائما حتى عاد عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فهم فرق بين الفهمين مفيد في معرفة ما الأفضل، هل الصوم أم عدمه. إذا عرفت ذلك فانتبه لي وجهي الاستدلال، وأن الصواب الثاني فإنه أولى من الأول، لأن من قال بالأول فقد جعل إفطار النبي صلى الله عليه وسلم لعلة المشقة لا لمطلق السفر. ولذلك قال مالك والشافعي وأبو حنيفة أن المسافر في رمضان الأفضل له الصوم، والصواب الثاني كما ذكرت لك قبل قليل، لأن الكديد هذه بعيدة عن المدينة، فلا يمكن أن يكون قد استمر صومه إلى ذلك الموضع، وإنما أفطر ابتدأ النهار من ذلك اليوم وهو مفطر. قوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة صرح محمد بن وضاح أنها من كلام الزهري وليست من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث أخذ به من قال من أهل العلم أن الإفطار في نهار رمضان للمسافر أفضل من الإمساك، وهو مذهب الإمام أحمد، ووافقه من أصحاب مالك عبد الملك بن حبيب. وأما الجمهور فقد وجهوا هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفطر لأجل المشقة كما سيأتينا في رواية ستأتي بعده. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من عني بالمبهمات أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وهناك علم عند علماء الحديث هو المبهم، بيان المبهم، ألف فيه محمد بن طاهر القيصراني كتاب مطبوع، وألف فيه الخطيب البغدادي كتاب مطبوع، وألف فيه عبد الغني المقدسي كذلك الأزدي كتابا مطبوعا، وألف فيه جمع من أهل العلم كتبا مطبوعة. ومن الذين عنوا ببيان المبهم في كتاب الموطأ محمد بن وضاح، فإن محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى عني في تعليقاته على نسخته من الموطأ التي ولد فرع عنها بذكر كل مبهم من المراد به. وقد ذكر محمد بن وضاح في نسخته أن هذا المبهم هنا إنما هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن من العلوم المتعلقة بالموطأ معرفة المبهم، وقد ألف في البخاري مفردا، وأما في الموطأ فلا أعلم من أفردها بكتاب، ولكن عني بها كثيرا الإمام محمد بن وضاح عليه رحمة الله. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. قوله عام الفتح بالفطر هذا يدل على أنها نفس الواقعة السابقة، هي عين الواقعة السابقة. قال وتقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بقية الخبر بعد قليل. قوله تقووا لعدوكم هذا يدلنا على أن السفر إذا كان لغزو أو حال مقاربة العدو فإن الفطر أفضل من الصوم باتفاق أهل العلم لعلة التقوي على العدو. وممن حكى اتفاق أهل العلم على هذه المسألة أبو الحسن اللخمي والرجراجي في المناهج. إذن هذه الصورة التي وردت في هذا الحديث مستثنى من الخلاف الذي ذكرت لك قبل القليل، هل الأفضل للمسافر في رمضان أن يفطر أم يصوم، نقول يستثنى منها صورة وهو حال القرب من العدو وملاقات العدو، فإن الأفضل الفطر باتفاق، وذكرت لك من حكى الاتفاق عليه. أخذ من هذه الجملة كذلك صورة ملحقة بها تكون مستثناة ثانية، وهو أن المسافر في نهار رمضان إذا شق عليه الصوم فإننا نقول إنه باتفاق كذلك الفطر في حقه أفضل إلحاقا له بهذه الحال، ولما سيأتي في بقية الخبر بإذن الله عز وجل. وممن حكى هذا المعنى أو الاتفاق النفراوي في شرحه على الرسالة. إذن عندنا صورتان مستثنيتان من الخلاف المتقدم، وهي حال ملاقات العدو للتقوي وحال مشقة الصوم، فهذه الحالتان الأفضل للمسافر في رمضان الإفطار باتفاق، وأما ما عدا ذلك ففيه ثلاثة أقوال تقدم ذكرها. نعم، تتمة الحديث.
قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حيث صمت يا رسول الله، فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر وأفطر الناس.
نعم، هنا قال أبو بكر قال الذي حدثني وهو أبو سعيد كما قيل لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. العرج هي منطقة ذكر محمد بن وضاح أنها على رأس 3 مراحل من المدينة، وبعضهم يقول إنها قريبة من وادي الفرع، وهناك أكثر من موضع يسمى بهذا العرج. وقد ذكر أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه العظمة أسند حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في العرج اختصم إليه الجن فأسكنهم في مواضع هناك، وهذا الحديث فيه إسناده ما قال، لكن هذه مناسبة ذكر هذا الموضع الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. قال يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صائما، ومع ذلك مع شدة الحر ومع وجود السفر، فدل ذلك على جواز الصوم في السفر خلافا لما ذكره بعض الظاهرين أنه لا يصح صومه. وعندنا في هذه الجملة مسألتان، مسألة أولى في ضبط قوله يصب على رأسه الماء، بعض رواة الموطأ نقلها بالبناء للمعلوم يصب على رأسه الماء، وبعضهم نقلها بالبناء على المجهول يصب على رأسه الماء، وكلا الأمرين نقلا في الرواية لموطأ الإمام مالك. ونأخذ من هذا وهي المسألة الثانية الفقه أنه يجوز للصائم أن يصب على رأسه الماء وأن يغتسل للتبرد أو يغتسل إذا كان عطشان، فإن هذا الفعل جائز من غير كراهة. وخالف في ذلك أبو حنيفة النعمان فقال يكره له الاغتسال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها. قال فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حيث صمت يا رسول الله، فلما كان بالكديد وهو بعده دعا بقدح فشرب فأفطر وأفطر الناس فيه وأفطر الناس معه عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر هو الذي استدل به مالك وأصحابه على أن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفطر لا يدل على أن الأفضل الفطر، وإنما إفطاره صلى الله عليه وسلم لأجل المشقة، ولذلك قالوا إن الصوم لرمضان في السفر أفضل. وأما آخر الأمرين فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المشقة ولأجل أن يقتدي الناس به. وأما أحمد فيقول إن الزهري قال وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما بعد ذلك في سفر في رمضان، فدل على أن هذا هو آخر الأمرين، وقد دل على ذلك أخبار أخرى. نعم
أحسن عليك. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم، هذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هذا يدل على التخير وهو استواء الأمرين، وهذه اللفظة هي التي تمسك بها من قال بالجواز ومن قال بأفضلية الصوم أو بأفضلية الفطر، فقد استدل بأدلة أخرى وقال إن هذا الحديث إنما يدل على الجواز لا على الأفضلية والتخير المطلق. وقد جاء هذا الحديث حديث حمزة في صحيح مسلم بلفظ فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم له.
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري من طريق القعنبي تماما كما ذكره هنا، وهذا الحديث وهو قول أنس فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم استدل به أبو الوفا بن عقيل والشيخ تقي الدين على أن الصوم في السفر ليس مكروها، كما أن الفطر في السفر ليس مكروها، لأنه لو كان مكروها لما قيل إنه لم يعب على الصائم ولا على المفطر. وتقدم معنا أن مشهور المذهب أنه يكره الصوم في السفر بلا مشقة، وهذا الحديث في الحقيقة يعني حجة عليهم، حجة على مشهور المذهب، وأن الصواب لعل أقرب الأصواب دليل أقرب الأقوال دليلا هو القول الثالث، وهو أن المسافر في نهار رمضان يستوي في حقه الطرفان، الصوم وعدمه إلا حال المشقة، فالأفضل في حقه الفطر. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر.
نعم، هذا أثر ابن عمر فيه جاء أنه لا يصوم في السفر، جاء في بعض نسخ الموطأ لا في رمضان ولا في غيره. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مثله ابن عباس أنه قال الرخصة الإفطار في السفر. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام.
نعم، سبب إرادة مالك لخبر عروة لأن مالكا أراد أن يبين أن عمل أهل المدينة على الأخبار المتقدمة، وعروة لا شك أنهم من أعيان فقهاء المدينة. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يصوم في السفر.
نعم.
قال مالك وذلك واسع وأحب الصيام وأحب الصيام في السفر لمن قوي عليه.
نعم، هنا فيه أن أبا بكر بن عبد الرحمن الحارث كان يصوم في السفر، قال بعد ذلك مالك وذلك واسع أي يجوز الصوم في السفر أي صوم رمضان والإفطار فيه، ثم قال وأحب الصيام في السفر أي أحب صيام رمضان في السفر لمن قوي عليه. فبين مالك في قوله هذا وسيأتي معناه بعد ذلك أن الأفضل للمسافر في نهار رمضان إذا لم تكن عنده مشقة في صيامه أن يصوم، وقد وافق مالكا في قوله هذا كما ذكرت لكم الشافعي وأبا حنيفة. وقد نقل عن مالك ثلاثة أقوال في المسألة، أحدها هذا وهو المشهور عنه وهو الذي جزم به في المدونة وجزم به أغلب أصحابه وممن جزم به من محققي أصحابه أبو الحسن اللخمي، والرواية الثانية عن الإمام مالك أنه مخير بينهما، فنقل ابن عبد الحكم في مختصره أنه إن صام فحسن وإن أفطر فحسن، فظاهر ما نقله ابن عبد الحكم في مختصره أنه مخير بينهما، وهذا القول عن مالك هو الذي ذكرت لكم أنه مال إليه الشيخ تقي الدين. والقول الثالث عن مالك أنه نقل عنه أن الإفطار أفضل، فقد نقل عبد الملك بن حبيب عبد الملك ابن الماجشون عبد الملك بن الماجشون عن مالك أنه قال إن الفطر أحب إلي، فدل على أن الأفضل إنما هو الفطر، والذي في الموطأ هنا وفي المدونة أن الصوم أفضل. وقلت في الموطأ والمدونة لأنه تقدم معنا فائدة أن أصحاب مالك يقولون إذا تعارض كلام مالك في المدونة وفي الموطأ قدم كلامه في المدونة على كلامه في الموطأ، تكلمنا عنها قبل نحو شهر أو شهرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما يفعل من قدم من سفر أو أراده من رمضان. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يومه فطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم.
نعم، هذا الباب وهو الذي بوب عليه الإمام مالك بقوله ما يفعل من قدم من سفره أو أراده أي أراد السفر في رمضان. هذا الباب أورد فيه الإمام مالك أربع مسائل. أول مسألة أوردها هو أن من كان في سفر ثم علم أنه سيقدم إلى بلده نهارا فهل يجب عليه الصوم أم لا يجب عليه الصوم من أول النهار، بمعنى أنه كان في سفر وهو من أهل المدينة وعلم أنه سيدخل المدينة قبل غروب الشمس، هل يجب عليه أن يمسك اليوم من أوله أم لا؟ هذه التي أورد فيها الخبر وسيأتي لها تتمة بعد. فيه نقل مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال من كان في سفر في رمضان أي كان مسافرا في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يومه، داخل المدينة أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر يخاطب أهل المدينة، فهو يخاطب أهل المدينة أنهم إذا رجعتم إلى المدينة تكونون رجعتم إلى وطنكم فتستوطنون بمجرد الدخول. قال فعلم أنه داخل المدينة في أول يومه، هنا قوله في أول يومه أي في أول النهار، ثم قال هنا فطلع له الفجر قبل أن يدخل، هذه الجملة فطلع له الفجر قبل أن يدخل، رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية أبي مصعب ورواية سويد ورواية عبد الرحمن بن القاسم في المدونة ليست موجودة فيه هذه الجملة، وهي جملة فطلع له الفجر قبل أن يدخل. فإذا حذفنا هذه الجملة وهي فطلع له الفجر قبل أن يدخل، كانت هذا الخبر عن عمر يحتمل احتمالين كما قال الباجي. الاحتمال الأول يحتمل أن يريد الدخول قبل طلوع الفجر ويدخل قبل طلوع الفجر، والاحتمال الثاني أن يريد الدخول ولكن لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر، فيحتمل الاحتمالين. ثم استظهر الباجي أن الصواب هو الثاني، أنه يريد الدخول إلى المدينة لكنه لا يدخلها إلا بعد طلوع الفجر. هذا الذي استظهره الباجي هو الموجود هنا في هذه النسخة التي بين أيدينا. فإن صحت هذه النسخة التي بين أيدينا عن القعنبي فإنها تكون حالة للإشكال وموضحة للمعنى. هذا هو فائدة قوله فطلع له الفجر قبل أن يدخل. قال دخل، أي دخل المسافر نهارا وهو صائم، أي يدخل وهو صائم ولا يكون مفطرا. وهل دخوله وهو صائم على سبيل الوجوب أم يدخل على سبيل الندب؟ هذه المسألة بين مالك أنه رأي مالك أنه مستحب وليس بواجب. فمالك يقول إن دخوله وهو صائم مستحب وليس بواجب. وذلك أن أهل العلم هذا لي شيخ وذلك أن أهل العلم يقولون، وركز معي، إذا علم المسافر أو غلب على ظنه أنه سيقدم بلده في النهار، فهل يلزمه الصوم من أول النهار ويلزمه تبييت الصوم من الليل أم لا؟ لأهل العلم قولا، مع اتفاق الجميع على أثر عمر أنه يستحب له أن يبيت الصيام وأن يدخل بلدته وهو صائم، ولكن هل هو واجب أم لا؟ فقد ذهب الإمام مالك ووافقه جمع من أهل العلم على أن صومه ذلك اليوم مستحب وليس بواجب، وهذا الذي جزم به الحنفية وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر أبو البركات أنه هو الأقيس. والقول الثاني جزم به القاضي وذكر أنه ظاهر قول الخرقي، وهو الذي اعتمده المتأخرون من فقهاء مذهب الإمام أحمد، وذكر في الإنصاف أنه من مفردات المذهب خلافا للجمهور، أنه يجب عليه أن يصوم. لما ذكرت لك هذا الخلاف؟ لأن قول عمر رضي الله عنه دخل وهو صائم عند جماهير أهل العلم محمول على الندب، وأما المشهور عند المتأخرين من أصحاب أحمد هو محمول على الوجوب.
قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم.
نعم، هذه مسألة ثانية، وهي من كان حاضرا ثم سافر في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك في أول النهار أم لا؟ قال مالك: إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، أي يجب عليه أن يمسك أول النهار وليس له أن يفطره أول النهار. نستفيد من هذا فائدة مهمة تقدمت معنا في كتاب الصلاة، أنه لا يحكم بأن المسافر مسافر ويترخص برخص السفر إلا إذا خرج من عامر البلد، لأن السفر على خلاف الأصل ولا يكتفى فيه مجرد النية، بل لا بد مع مجرد النية مع النية من العمل، وأقل ما يسمى عملا في السفر هو الخروج من عامر البلد. وهذا معنى قول مالك فطلع له الفجر وهو بأرضه، أي لم يخرج من بلدته فيلزمه الإمساك قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. إذن هذه المسألة الأولى وتكلمنا عنها، أنه يلزمه الإمساك في النهار. طيب، إذا كان قد أمسك أول النهار حال إقامته ثم سافر، هل يجب عليه أن يمسك آخر النهار أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، هما قولان في مذهب الإمام مالك وأحمد، قول بوجوب الإمساك آخر النهار وقول بالاستحباب. فالذين قالوا بوجوب الإمساك إلى آخر النهار هو المغيرة والمخزوم من أصحاب مالك، فقالوا حيث وجب عليه الإمساك في أوله يجب عليه الإمساك في آخره. والقول المشهور في مذهب الإمام مالك ونقله ابن حبيب عنه أنه يستحب له الإمساك في آخر النهار بعد سفره، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وليس يعني خاصا بمذهب مالك. إذن عندنا حالتان: من أمسك أول النهار ثم سافر، فالمشهور في مذهب مالك وأحمد أنه يستحب له الاستمرار على صومه ولا يفطر، وقال بعض أصحاب مالك أنه يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم. إذن فقول مالك، لما ذكرت هذا الخلاف؟ لأن قول مالك فإنه يصوم ذلك اليوم، هذه الجملة فإنه يصوم ذلك اليوم، نقول يصوم ذلك اليوم قبل خروجه وجوبا وبعد خروجه استمرار صومه وعدم قطعه مستحب على المعتمد عند مالك وأحمد، وعند بعض أصحاب مالك واجب. هذا من باب فهم كلام مالك في هذه المسألة. وقال مالك
في رجل يقدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت أو حين طهرت من حيضتها في رمضان، إن لزوجها أن يصيبها إن شاء.
نعم، هذه مسألة: إذا قدم الرجل من سفره وقد كان مفطرا السابقة، إذا قدم وهو صائم يلزمه الإمساك، لكن إذا قدم مفطرا فأفطر حال سفره ثم دخل بلدته، هل يلزمه الإمساك أم لا؟ لأهل العلم قولا. مذهب الإمام مالك كما نص عليه هنا أنه لا يلزمه الإمساك، لأن من أفطر أول النهار بعذر جاز له أن يفطر آخره، سواء أفطر في أوله بمرض أو بسفر أو بحيض أو أفطرت المرأة بحيض أو بغيره. ووافق مالكا على قوله الشافعي والشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية عن أحمد. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن المسافر إذا قدم والمرأة الحائضة إذا طهرت فيلزمهما الإمساك إذا صار من أهل الوجوب، لأنهم العبرة بحالهم ذاك، وإن كان في أول النهار لم يكونوا على هذه الحال وقد فسد صومهما، وقاسوا ذلك على الصبي إذا بلغ ونحو ذلك. يقول مالك في رجل يقدم من سفر، هنا قوله من سفر لم يفرق بين كون السفر في قدومه من سفره في أول النهار أو في آخره، قال وهو مفطر، لأنه لو كان صائما فإنه يلزمه الإمساك. قال وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها، لأنها لم تكن مسافرة معه، فأورد مالك هذا المثال ليبين أن الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أفطر في سفره ثم قدم وصار مقيما أو مستوطنا أنه لا يلزمه من الإمساك، فقد ذكر المثالين. قال إن لزوجها أن يصيبها إن شاء، فقوله أن يصيبها إن شاء يدل على أنه لا يلزمه الإمساك ولا يكون عليه كفارة. وأما إن كان ممسكا أول اليوم ثم وطئها فإن عليه الكفارة ولا شك لوجوب الصوم.
قال مالك والصيام في السفر حسن لمن قوي عليه.
نعم، هذا قريب من كلامه الأول حينما عبر بقوله وأحب الصيام في السفر، ولذلك بعض نسخ الموطأ اكتفت بأحد النقلين عن الآخر. نعم، تفضل.
قال رحمه الله كفارة من أفطر في رمضان. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذها فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.
نعم، هذا الباب من الأبواب المهمة، لأن من مفاريد مذهب الإمام مالك عن جماهير أهل العلم هذه المسألة. بوب الإمام مالك بقوله كفارة من أفطر في رمضان، أجمع أهل العلم على أن من أفطر في نهار رمضان بوطء فإنه يجب عليه الكفارة الواردة في حديث أبي هريرة، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره. وأما من أفطر في نهار رمضان من غير عذر بغير الجماع كأكل وشرب أو غيره فإن لأهل العلم قولان. جماهير أهل العلم أنه لا كفارة عليه لأنه لا قياس في الكفارات، وانفرد الإمام مالك عن مذاهب الثلاثة الباقية فقال بوجوب الكفارة. وسبب قول الإمام مالك في ذلك هو الحديث الذي أورده في صدر هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. فاللفظ الذي سيأتينا بعد قليل فيه أن رجلا قال أفطرت في رمضان ولم يذكر سبب فطره، والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال من أفطر في رمضان فتجب عليه الكفارة، وسيمر معنا الحديث بعد قليل. هذا الحديث رواه مالك عن ابن شهاب وهو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. هذا الرجل الذي أفطر في رمضان شهر في كتب من عني بذكر المبهمات وممن نبه لذلك محمد بن وضاح أنه البياضي سلمة بن صخر اسمه كذلك، ولكن ابن الحذة في كتابه التعريف برجال الموطأ قال إن في ذلك نظر، وأطال في أن هذا الرجل هو غير سلمة وإنما هي قصتان وليست قصة واحدة. الأمر الثاني قول أبي هريرة في هذا اللفظ أفطر في رمضان، انظر معي أفطر في رمضان، هذه اللفظة هي التي استدل بها الإمام مالك على أن كل من أفطر في رمضان بالجماع أو بغيره فإن عليه الكفارة إذا كان إفطاره من غير عذر. وقد ذكر ابن عبد البر أن رواة الموطأ كلهم لم يختلفوا عن مالك بهذه اللفظة، وهي لفظة أن رجلا أفطر في رمضان، ولكن رويت عن مالك في خارج الموطأ كما ذكر ابن الحذة، فقد رواها إبراهيم بن طهمان وجماعة عن مالك في خارج الموطأ بغير هذه الصيغة، صيغة الجماع، فدل على الاختلاف في هذه المسألة. وعندنا حينئذ نقول حيث كان الحديث ورد في الجماع فلا يقاس عليه غيره على قول الجمهور. قوله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر كان متجها للرجل دون المرأة، استدل به الشافعي على أن الكفارة خاصة بالرجل دون المرأة، والجمهور على أن الكفارة واجبة عليهما معا لأن الحكم متعلق بالفعل لا بالشخص. قال أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هكذا في الموطأ على التخير أو وهكذا، وهذا نص على التخير لأن أو نص فيه، ولكن أكثر الروايات التي جاءت لحديث أبي هريرة من طريق حميد ومن طريق غيره على أنها للترتيب، إن لم تستطع فينتقل للثانية وهكذا. ولذلك فإن من مفردات مذهب الإمام مالك أن كفارة الجماع يخير المجامع بين ثلاث، بين العتق والصيام والإطعام لأجل هذه اللفظة، وذهب الجمهور أنها على الترتيب، ووافق الجمهور على ذلك عبد الملك بن حبيب. نعم، قول أبي هريرة هنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، ذكر ابن عبد البر أن أكثر الرواة يرويها بسكون الراء بعرق تمر، وأن الصواب عند أهل اللغة بفتحها أي بفتح الراء، وقد اختلف عن مالك في نطقها أهي بفتحها أم بالسكون، حكاها القاضي في المشارق وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فتصدق به. عندنا في هذه مسألة مهمة جدا، الإتيان بالعرق نستفيد منه كم مقدار الكفارة؟ اختلف ما هو العرق، العرق هو مكيال يصنع من الخص. جاء عند أبي داود والدارقطني في هذا الحديث أن هذا العرق كان يعدل 15 صاعا، وبناء على ذلك فإذا قسمت هذه الآص على 60 مسكين فيكون نصيب كل مسكين ربع صاع وهو مد. وهذا الذي استدل به مالك والشافعي على أن الكفارة يعطى كل مسكين مدا واحدا فقط وهو ملء الكف أو ملء الكفين وهو ربع صاع، واستدلوا بأن العرق يعدل 15 صاعا كما جاء عند الدارقطني وعند أبي داود، وجاء أنه 20 صاعا، وسيأتي بعد قليل عن سعيد بن المسيب. وقد جزم البيهقي أن أصح الحديثين، لا على أنه صحيح مطلقا، أن أصح الحديثين أنه 15 صاعا. جاء في رواية عند أبي داود من حديث خولة بن ثعلبة في الظهار أن العرق ستون صاعا. هذه اللفظة استدل بها أبو حنيفة على أن الإطعام في الكفارات يكون لكل مسكين صاع كامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه عرقا، والعرق جاء في قصة الظهار أنه ستون صاعا، فيكون لكل مسكين صاع كامل أي أربعة أمدد. وقال جمع من أهل العلم من الذين حكوا المقاييس ومنهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة أن العرق الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاثون صاعا، وعلى ذلك فيكون الإطعام لكل مسكين نصف صاع. وقد أخذ الإمام أحمد بالوسط فقال إنه يطعم كل مسكين نصف صاع من كل شيء إلا من البر فيعطى مدة. وقال إن المراد بالعرق تفسير محمد بن إسحاق يدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا مسألة العرق مهمة وسيأتينا إشارة إليها بعد قليل. قال ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة استدل بها مالك أيضا فائدة أخرى في قوله خذها فتصدق بها. مالك لما قال إن الصدقة على التخير قال إن الأفضل في الثلاث إنما هو الصدقة، أفضل الكفارات الثلاث إنما هي الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على صدقة المال لا على العتق ولا على الصيام. وقوله فضحك حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام ثم قال كله، هذه الجملة استدل بها جمع من أهل العلم فقهاء الحديث منهم أحمد على أن كفارة الوقاع في نهار رمضان تسقط، لأن هذا العرق يجعل ذلك الرجل غنيا، فكثير من هذا المال والطعام يزيد عن حاجته، ومع ذلك أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إن الكفارات لا تسقط إلا كفارة الجماع في نهار رمضان وما يلحق به ككفارة الوطء في الحيض. وقال الجمهور إنها تبقى في الذمة كسائر الكفارات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كله هذا من خصائص خاص بذلك الرجل ولا يتعداه إلى غيره، وقلنا إن الأصل عدم التخصيص، وبعضهم قال إنه قدم حاجته وفقره على الكفارة، نقول هذا فيه نظر كذلك لأن العرق يزيد عن حاجته، فدل على أن القول الأول له وجاهة ولا شك.
نعم. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج إليه مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20.
نعم. هذا الحديث أورده مالك لأحكام وهو مرسل، أولها في قوله هل تستطيع أن تعتق؟ قال لا. قال فهل تستطيع؟ ظاهر هذا الحديث أنه يدل على الترتيب، وهذا الذي استدل به الجمهور. وأما أصحاب مالك فقد وجهوا هذا الحديث على أنه لبيان الأفضلية، الترتيب هنا أن الترتيب الوارد في الحديث لبيان الأفضلية لا لبيان الوجوب، وفيه نظر على أصول مالك، فإنه يرى أن الأفضل الإطعام لا عتق الرقبة. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه هل تستطيع أن تهدي بدنة، وهذا فيه نظر، إذ لم يرد في الأحاديث أن الواقع أن الذي جامع أهله في نهاية رمضان يهدي بدنه، وهذه وهم من الراوي. وقد ذكر ابن عبد الحكم في مختصره عن الليث بن سعد المصري عن يحيى بن أيوب أنه قيل لسعيد بن مسيب إن عطاءنا الخرساني يروي عنك أمر الذي يفطر في رمضان أنه يعتق رقبة أو ينحر جزورا، فقال سعيد كذب عطاء، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق. إذن هذا الحديث بإسناد صحيح أن سعيدا أنكره، وأن عطاء الخرساني قد أخطأ فيه، حينئذ نقول إنه قد وهم فيه عطاء في هذه الجملة. الأمر الثالث في قول هذا الرد في قول النبي صلى الله عليه وسلم كله وصم يوما مكان ما أصبت، هذا يدل على قضاء ذلك اليوم. والأمر الرابع والأخير ما نقله عطاء عن سعيد كم مقدار العرق؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20، وتكلمنا عنها. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال كنت أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر في رمضان أيتابع؟ قال حميد فقلت لا، فضرب مجاهد في صدري ثم قال إنها في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه متتابعات. قال مالك كل شيء في القرآن من الصيام فإنه يصام متتابعا أحب إليه.
نعم، هذا فيه أمران. الأمر الأول أن مالكا استدل بقراءة أبي بن كعب وهي من القراءات التي جاءت بطريق الأحاد للتواتر، وفيها أن في كفارة الصيام في كفارة الحنث اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأشار أيضا لخلاف بعض أهل العراق وهو ابن أبي ليلى. نكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر.